يدي الرسول وغرسه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المسلمين، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة. وقد بدأنا مع حضراتكم خروجا على إلف العادة حتى نضع أقدامنا على طريق تجديد الوعي وصناعة عقلية مسلمة فاقهة تفقه الشرع وتشعر بواقع حياتها وتعمل جاهدة في كل لحظات حياتها أن تعالج أمراضها وأن تصنع للأمة مستقبلا شريفا. وقضية تجديد الوعي بالفقه الإسلامي ليس بالأمر السهل، لأننا نعيش في فترة كما قال أحد المفكرين، نعيش في زمن فيلة العقول. فيلة العقول أخذها المؤلف من موقف لواحد من تلاميذ الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء. ذهب إليه من الأندلس طالب علم يسمى يحيى بن يحيى الليثي، جلس بين يدي الإمام مالك ليطلب منه فقها وعلما وحديثا، فإذا بصائح خارج مجلس العلم ينادي ويصيح: أيها الناس، لقد دخل المدينة فيل عظيم. والفيل كان يمر أمام دار إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه. كل من في المجلس قاموا وانصرفوا إلا يحيى بن يحيى الليثي. كل من كان جالسا بين يدي الإمام مالك يطلب العلم انشغل بالفيل عن مدارسة السنة وعلومها، وعن أن يتحمل ميراث النبوة الذي يقوم بها اعوجاجه ويصحح للأمة بها مسارها. انشغلوا بالفيل عن مجلس العلم إلا يحيى بن يحيى الليثي. فأعجب به مالك عندما رآه لم يقم، ثم سأله: من أنت؟ وأين بلدك؟ ثم لم يزل بعد مكرما له، أي أن الإمام مالك أكرم يحيى بن يحيى الليثي. والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة، كل المجلس انصرف إلا هذا الفرد، لكن كما قالوا: رجل ذو همة يحيي الله به أمة. فهذا العالم نقل علم الإمام مالك، ثم انتقل إلى الليث بن سعد وأخذ منه العلم وبركته، حتى أنه كان يمسك بزمام ركاب الإمام الليث. قال كما ذكر في ترجمته الإمام الذهبي في سير العلماء، قال على لسان يحيى بن يحيى الليثي: قال: أخذت بركاب الليث فأراد غلامه أن يمنعني، فقال الليث له: دعه. ثم قال لي: خدمك العلم. العلم خدمك، أي أن العلم نقل من حياة التنظير إلى فعل الواقع، إلى التأثير في الواقع. العلم خدمك ورباك وأدبك. قال: فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك. هذا العالم الجليل عاد إلى بلاده الأندلس وبدأ يحيي في الأمة سنة نبيها، ويتدرج معهم في بيان أحكام الشرع في أفعالهم وأقوالهم، ويأخذهم بالتيسير تارة ويأخذهم بالشدة تارة بحسب الحال. لذلك ونحن نتدارس فقه الممكن، ولا سيما في أصوله ومصادره، نأخذ من أقوال هؤلاء العلماء الكرام وأفعالهم ما نستأنس به على هذا اللون الذي نجدد به وعي الأمة في قضايا فقهها وكيف تعالج واقعها. لذلك قالوا إن من الطبيعي أن مشاكل العصر لا تحلها العلوم الشرعية فقط. نعم، العلوم الشرعية الكائنة في القرآن والسنة والفقه والحديث والسيرة محال أن تعالج كل القضايا، كما أن علوم الإنسان والكون البعيد عن هداية الوحي محال أيضا أن تعالج قضايا العصر وأن تعمل على تغييره إلى الأفضل. إذن لابد من وجود انسجام بين علم الشرع وعلم الواقع وعلم الحياة. ورحم الله الإمام الغزالي حين قال: وأشرف العلوم ما ازدوج فيها العقل والشرع واصطحب فيها الرأي والسمع. وأشرف العلوم ما ازدوج فيها العقل والشرع واصطحب فيها الرأي والسمع. ومن بين هذه العلوم علم أصول الفقه الذي جمع بين الأمرين. ومن بين بطون علم الفقه وأصوله يخرج لنا ما يسمى بفقه الممكن الذي يراعي حال الإنسان. وقلنا في حلقات سابقة بأن هناك قواعد تضبط فقه الممكن، منها قاعدة أن الواقع يبصر لا يفسر. الواقع يبصر بأحوال الناس فيعطي للعالم أو الفقيه أو المجتهد صورة ضوئية عن حال الناس وما الذي يناسبهم وما الذي يعني يعمل على تغيير واقعهم. كان من بين هؤلاء الكرام قول لأحد الأئمة لهذه الأمة، قال: إن هذا العلم، أي علم الفقه وأصوله وعلم فقه الممكن، ينبني على أربعة أصول. أحدها معرفة مراتب الحق والباطل والحسنات والسيئات والخير والشر. لما؟ ليعرف المجتهد والفقيه والمفتي خير الخيرين وشر الشرين، فيقدم أفضلهما منفعة وحسنة وخيرا، وإن أخر الأقل، ويدرأ الأشد والأعظم ضررا عن الناس وإن تحمل الناس الأقل. حتى قال ابن تيمية: إن من عدم فقه العالم أن ينكر النور وإن كان فيه بعض الظلام، فلا يجوز له أن يعيب على نور خالطه ظلام إلا إذا وجد نور ليس فيه ظلام. وأن لنا هذا، الحياة الإنسانية فيها نور وفيها ظلام، فيها خير فيها شر. حتى الإنسان نفسه أحيانا تعتريه حالة شرة ونشاط وقوة، وأحيانا تعتريه حالة كسل. لذلك الشريعة راعت حالتيه، حالة نشاطه وحالة كسله وفتوره. والحديث الذي قاله عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، إلى ختام الحديث. هذا الحديث وجه دلالته أن البيعة لله ولرسوله والرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنك تلزم المنهج في حالة يسرك وفي حالة عسرك، والشريعة راعت هذا الأمر فتعاملت مع الناس في تكليفاتها بخصيصة اليسر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأول أصل هو معرفة خير الخيرين. الأصل الثاني معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب، ما الذي يجب من ذلك حتى نقدمه وما الذي يمتنع حتى نؤخره، وما يستحب وما لا يستحب. إذن لابد من معرفة الواقع وما يجب في هذا الواقع. الإمام مالك كان له كلام رائع في مثل هذه القضية. تحدث يوما عن قضية حكم الصيام للمسلم. معلوم أن الصيام فريضة شرعية في رمضان، ومستحب في غير رمضان، وسنة مؤكدة في عرفات، وسنن كثيرة في الصيام. لكن عندما، هذا جانب نظري استنباطي، استنباط أحكام من القرآن والسنة، لكن عندما نظر إلى واقع المكلف قال كلاما رائعا، ولا سيما في قضية التدرج في تطبيق الحكم. سئل رحمه الله ورضي الله عنه عن الرقيق العجمي يشترون في رمضان وهم مقيمون في بلد فيريدون أن يطعموا ويعلموا الإسلام والصلاة، فيجيب إلى أن يصلوا كما يعلمون، ويريدون الأكل يعني تعلموا الصلاة فصلوا، لكنهم في رمضان يريدون أن يأكلوا، هم لم يتعلموا فقه الصيام. وقلنا بأن فقه الممكن يقوم على أمرين: على العلم بالشيء أي العلم بالحكم، والقدرة على تنفيذه وتطبيقه. فقال ويريدون الأكل فيخبرون بذلك ولا يفقهون ما يراد به منهم، ليسوا على علم وفقه بقضية الصيام. فيسألوا الإمام مالك: أترى أن يجبروا على ذلك، أن يجبروا على الصيام أم يطعموا؟ هم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعلموا الصلاة فصلوا، لكن في رمضان أرادوا أن يأكلوا. فالناس سألت الإمام مالك: هل هؤلاء يجبروا على الصيام أم يطعموا؟ قال: أرى أن يطعموا، ولا يمنع الطعام، ولا يمنع الطعام ويرفق بهم حتى يعلموا ويعرفوا الإسلام. الله أكبر. إذن العلم بالحكم شيء، وتطبيقه في واقع الناس شيء آخر. التطبيق يأخذ أحيانا التدرج مع الإنسان، وأحيانا يرتقي به ويعالج ظروفه المعرفية وظروفه البدنية والقدرة على الأداء. هكذا علمنا ديننا. لأنه من أخطر الأشياء أيها الكرام أن العالم أحيانا يريد أن يلزم المخاطب بما يقوله، أن يلزم المخاطب بكل ما يفعله هو. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الصحابة الكرام هذا، ولم يطلب من الأمة. قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، لم يقل ما استطعتم. لما؟ لأن النهي، الأمر المنهي عنه، لا يحتاج من العبد إلا الامتناع، مجرد الامتناع، ويأخذ ثوابا على ذلك. فالعبادة عندنا لها طرفان: عبادة بالإيجاب في إطار الأداء، صلاة، صيام، زكاة، حج، صلة أرحام، حسن جوار، وهناك عبادة وطاعة بالسلب أي بالامتناع. فأنا أنوي كل يوم بعدما يمنحني الله حياة جديدة، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أنوي ألا أفعل شيئا يغضب الله، أخذ حسنات تتكرر بمجرد نية الامتناع. فهذه عبادة بالسلب أي بالامتناع، وهناك عبادة بالإيجاب. العبادة بالإيجاب يعني صلي، صم، زكي، أنت حج إن استطعت إلى ذلك سبيلا، مبنية على الاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والقرآن يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى في قضايا يعني قضية حتى التدرج في التطبيق، سنة كونية وسنة تشريعية. الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر. الخلق هو قضايا التكوين، القضايا الكونية أقيمت على التدرج. الله تعالى لم يخلق الكون بمجرد كن فيكون، وإنما تدرج في تكوينه 6 أيام 8 أيام وقدر فيها أقواتها في وهكذا. فالكون كله أقيم بتدرج، وما زال الكون يتسع بتدرج. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. حتى علماء الفلك وغير ذلك يقولون السماء التي تظلنا، السماء الأولى التي تظلنا ليست هي نفس السماء التي كانت على عهد آدم، إنما هي في كل يوم تتسع بنظام، وهناك مجرات تولد ومجرات تنتهي وتموت، هناك خلق جديد. إذن حتى في قضية الخلق هناك تدرج في التكوين. فالتدرج في ضوء الممكن سنة كونية. كذلك الإنسان كان ماء مهينا ثم تحول إلى جنين في بطن أمه، ثم خرج طفلا، ثم بدأت عملية التدرج، صار صبيا، صار شابا، صار رجلا، تحمل وأصبح مسؤول، ثم إلى أن تنتهي حياته. إذن عندما تقول الآية ألا له الخلق والأمر، إذن قضايا الأمر في التطبيق مبنية على التدرج. والتدرج أيها الكرام لم يكن تدرجا مركزا جملة، وإنما كان تدرج مركز تصاعدي، وفي نفس الوقت كان كيفي تدرج، لأن التدرج جاي من الدرجة، أن تصعد من درجة إلى درجة، أو أن تأخذ الجانب العكسي تنزل من درجة إلى درجة. فالقضايا التعبدية التدرج فيها إلى صعود. كنت تصلي الصلاة الخمس في بيتك فأصبحت تصليها في المسجد، أصبحت تحرص على الصلوات الخمس في جماعة، ثم ازددت معرفة فأقمت الليل، بدأت بركعتين ثم زاد أمرك، كنت تحفظ 5 آيات ثم زدت فحفظت القرآن كله، ثم تدبرته حفظت حديث، وهكذا. فهذا يسمى بالتدرج التصاعدي، يسمو بك كإنسان وتعلو. لكن هناك تدرج التدلية. القائم على التدرج التصاعدي هو القرآن والسنة وهدي النبوة. والعلماء الذين حملوا هذا الميراث لينقذوا النفس الإنسانية من حبائل الشيطان، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا إليه يصعد الكلم الطيب، أي العلم، القرآن، الوحي، ثم العمل يرفعه إلى أعلى. فالعمل يصدق النص القرآني. هذا يسمى تدرج تصاعدي، نحن نزداد يوما بعد يوم. هناك ما يسمى بتدرج التدلية. فدلاهما بغرور، لم يقل فدلهما، لأن دل هي الإرشاد على أمر، إنما دلاهما يعني أنزلهما. هناك تدرج التدلية، الهبوط إلى الأسفل، وهذا ما يحذرنا منه القرآن عندما يقول عن الشيطان: فدلاهما بغرور، وخدع بأسلوبه آدم عليه السلام وزوجه وأبناء آدم إلى اللحظة التي نعيشها. فهناك أمة ترتقي وتصعد بتدرج، وهناك أمم تنزوي وتهبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك في العلماء اختلفوا في قضية التدرج وفق الممكن. قالوا كان هناك تدرج حتى في نزول الوحي. الوحي كان ينزل منجما، والصحابة الكرام بحسب قدراتهم كانوا يحفظون، منهم من كان يحفظ الآية، ومنهم من كان يحفظ الخمسة، ومنهم من كان يحفظ العشرة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نحفظ العشر آيات من القرآن لا نتجاوزهن، لا نتجاوزهن حتى نعمل بهن. فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون يعني بعضا من الآيات، يتدبرونها ثم يعملون بها. أما على مستوى المجموع كان هناك من يحسن الحفظ وهناك من لا يحسن الحفظ، لأن العقول تتباين. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لم يكن على يعني على ذاكرة قوية في حفظ القرآن، لكنه كان يحيا بروح القرآن، وإن أخطأ أحيانا بحسب عدم فهمه. لذلك في قضايا التفريق بين الفهم وبين فهم النص وتطبيقه، هناك قواعد حاكمة للفهم وهناك قواعد حاكمة للتطبيق. من القواعد الحاكمة للتطبيق في ضوء فقه الممكن قاعدة التدرج في تطبيق الأحكام، في تنزيل الأحكام. هل هناك إنسان على وجه الأرض اليوم يساوي في الميزان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه؟ أبدا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عندما تولى الإمارة رعى أحوال الناس ورعى ظروفهم، وعندما أتى إليه ابنه عبد الملك كما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في بعض رسائله وهو يتحدث عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز وموقفه، ابنه ظن بأن أباه يتباطأ في تنفيذ الأحكام وعاب، وقال: يا بني أنفذ حكم الله حتى وإن غلت دي وبك القدور. فقال له عمر بن عبد العزيز: هذا الإمام الفقيه الواعي الذي كان يمسك في يده اليمنى بمنهاج القرآن والسنة استنباطا للأحكام، وفي اليسرى منهاج تطبيقها مراعيا ظروف واقع الناس وأحوالهم. قال له: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة. نعم، أخاف أن يكون من وراء هذا الأمر فتنة. لذلك العلماء قالوا هناك قاعدة ثانية بعد قاعدة التدرج، هي مراعاة واقع الناس ومآلات أفعالهم. هناك باب واسع في فقه مراعاة مآلات الأفعال بعد فقه فهم النصوص، وهو ما نتحدث به عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة إذا كان لي في العمر بقية. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم وعيا بدينه ونية صادقة على أن نصحح مسارنا به، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، آمين آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا فقه الشريعة.